أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قبس من قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، جزء من الآية 217 من سورة البقرة. وتمام الآية قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم، محل الشاهد هذا الجزء من الآية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية الكريمة أو هذا الجزء محل الكلام من الآية يبين عدة حقائق يجب على المسلمين الانتباه إليها لوعيها واتخاذ التدابير اللازمة أزاءها. الحقيقة الأولى أن حرب الأعداء عليكم مستمر لا تتوقف. ولا يزالون يقاتلونكم، إذن حربهم لا تتوقف على مدى الأجيال. مهما تعددت أفكارهم، برامجهم، أنظمتهم، تارة باسم الماركسية وتارة باسم الرأسمالية والليبرالية وأمثالها، تتعدد توجهاتهم، أنظمتهم، عقائدهم، لكنهم مجمعون على رفض الإسلام. ولا يزالون يقاتلونكم، هذا طبع متأصل فيهم لأنهم أتباع الشيطان وجند الشيطان، والشيطان إبليس قد أقسم من أول لحظة بشن هذه الحرب الدائمة. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأعلنت الحرب المستمرة المتواصلة من ذاك اليوم، وهؤلاء أتباعه وجنده، فإذن هم مستمرون على ما يأمرهم به سيدهم. ثم لا أتينهم من به، نعم قد لا تكون هذه الحرب ظاهرة بمعنى الحروب المتعارفة، أقصد الحرب العسكرية، هذه نعم شكل من أشكال الحرب وهي حرب واضحة ومكشوفة وباستخدام أدوات القتال المعروفة بين الجيوش، لا، قد تكون أشكال أخرى للحرب، قد تكون حرب ثقافية، حرب عقائدية، حرب أخلاقية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، فكرية، أنواع الحروب. لا نتصور أن الحرب فقط حرب العسكرية وباستخدام الجيوش والآلة القتال، لا، هذا معنى ذكرنا بشكل مفصل يمكن رجوعه في قبس من قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. تكلمنا هناك عن الحرب الناعمة وأدوات الحرب الناعمة اللي هي اليوم حربهم الرئيسية، والشكل الرئيسي لحربهم هو الحرب الناعمة. إذن هاي الحقيقة الأولى، أن حربهم مستمرة ودائمة، نعم قد تختلف أشكالها مهما تعددت أنظمتهم، مناهجهم، ثقافاتهم، عقائدهم. الحقيقة الثانية أن الإسلام ليس دين حرب ولا دين عدوان ولا عنف، بالعكس هو دين سلام وأمان واعتدال وحكمة وصلاح وإعمار للحياة، لكن الآخرين هم الذين يبدأون القتال. ولا يزالون يقاتلونكم، فماذا تريد من المسلمين غير أن يقفوا دفاعا عن أنفسهم؟ ولا هم لا يبدأون بقتال ولا يريدون القتال، هم يريدون الخير للبشرية جميعا، لكن إذا خذوا لك يبدأون القتال ويعلنون الحرب، وبالتأكيد على الإسلام والمسلمين أن يدافع عن نفسه. فهذا إذن الحقيقة الثانية، أن أولئك هم أهل العنف وأهل الإرهاب وأهل العدوان وأهل الظلم والجور. أما الإسلام والمسلم لما يرفعون السيف يرفعون دفاعا عن أنفسهم لمواجهة هذه الحرب. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة أن غرضهم الحقيقي من مقاتلتكم مهما غلفوها وأخفوها بعناوين كما يسوقون في وسائل الإعلام، تارة لمكافحة الإرهاب، وتارة لنزع أسلحة الدمار الشامل، وتارة لإقرار السلم العالمي والحفاظ على السلم العالمي، وتارة لتأمين طرق التجارة العالمية وأخرى لحفظ حقوق الإنسان ونحو. هذا كله تمويه وهذا كله خداع لأجل تمشية مشروعهم على الناس، وإلا غرضهم الحقيقي هو هذا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، هذا هو غرض الحقيقي، والقضاء على هذا الدين العظيم المبارك الشريف، هذا هو هدفهم. مهما حاولوا إخفاء هذه النوايا وتغليفها بهذه العناوين اللي ينخدع بها كثيرون، لا، هو هذا القضاء على الإسلام حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا الدين يعتبروا عدو له، هذا عائق عن تنفيذ مشاريعهم تحقيق رغباتهم، فلا بد أن يزيلوا هذا الدين من طريقهم حتى يردوكم عن دينكم. حتى هل التعليل أي ولا يزالون يقاتلونكم لكي يردوكم عن دينكم ممكن، أو تكون للغاية حتى أي إلى أن يردوكم عن دينكم، على كلا التقديرين لا يهم، سواء كانت حتى بهذا المعنى أو بهذا المعنى، هذا واضح. إذن هذا هو هدفهم مهما حاولوا تغليفه بالعناوين البراقة التي. وهذا المعنى أكدته آيات عديدة كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذا إذا النتيجة اللي يريدون أن يصلوا إليها. وفي الآية الأخرى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عن دينكم. وفي الآية الأخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. هاي أن تصبحوا كفارا كما هم، هذا الدين ما يريدون، هذا الدين يعتبر عائق في طريقهم، هذا الدين يمنع من تمرير مشاريعهم. إذن هذه الحقيقة الثالثة. الحقيقة الرابعة أن هذه الحرب المستمرة من قبلهم، طبعا لما تكون هناك حرب وحرب مستمرة ومفتوحة على كل الأشكال، فلا بد أن يكون من قبلكم تأهب واستعداد لهذه الحرب، لا تكونوا في غفلة. الإمام الحسين يقول: هيهات لو ترك القطا لغفى ونام. ما ممكن، الصياد متربص بهذا القطا، فإذا القطا يغفل وينام والصياد متربص به، فإذن ما ممكن. فهذا إذن الحقيقة الرابعة، أن هذه الحرب المستمرة من قبلهم تلزمنا ويتطلب منا أن نكون متأهبين لها وواعين لها ومستعدين لها بكل الأدوات التي يجب أن نهيئها. وقلنا في جميع الاتجاهات، سواء كانت حربهم فكرية لابد أن يكون عندنا استعداد فكري، حرب عقائدية عندنا استعداد عقائدي، حرب أخلاقية عندنا استعداد أخلاقي، وهكذا إذن في جميع الاتجاهات. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة مطلقة، أي قوة ليست فقط القوة العسكرية هذه التي تستعمله الجيوش، لا، قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة عقائدية، فكرية، أخلاقية، في جميع الاتجاهات، لأن حربهم مفتوحة على جميع الاتجاهات. فإذا هذه الحرب المستمرة من قبلهم لابد أن يكون في مقابلها استعداد أيضا من قبلنا، وأن نكون حذرين يقظين أيضا، لا نكون غافلين، وتعبر علينا هذه الأمور ونحن غير ملتفتين لها، وربما منشغلين بصراعاتنا الداخلية وتنافساتنا هذه التي لا قيمة لها. وأن نكون حذرين يقضين، قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كن حذر، كن يقظ، كن ملتفت. هذول يجوك ميت دربونة كما يقال، تنسد عليهم دربونة ما يأيسون، يجون بالأخرى تسدها عليهم يجون بالأخرى. فلازم تكون عينك مفتوحة ويقظ وحذر. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إلى أخرى، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، كونوا دائما، فانفروا ثبات جماعات وطوائف أو انفروا جميعا حسب ما تتطلب المسؤولية والواجب. وكثير الآيات، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الحقيقة الخامسة من هذه الآية نستطيع أن نستكشفها، أنه ما يفهم من لحن قوله تعالى إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مثل هذا التعبير يستبطن معنى التعجيز للآخر. يمكن فيلم الرسالة هذه النقطة نتذكرها لما حمزة يضرب يصفع أبا جهل يقول ردها علي إن استطعت. مو شرطية، هذا معناه أنت عاجز وغير قادر، فنك احنا نقول بالعامية فنك تردها علي. فإن استطاعوا هاي تستبطن معنى التعجيز للآخر وأنه غير قادر، فهذا فد نحو تطمين من الله تعالى لكم أيها المؤمنون الملتزمون بالدين. إذا كنتم فعلا ملتزمين بالدين أمنوا الآخرون عاجزون على أن يردوكم عن دينكم، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهم لا يستطيعون. هذا تعبير يستبطن إذن معنى التعجيز. مهما استمروا في حروبهم العدوانية وبأسلحتهم المتنوعة لا يستطيعون النيل من هذا الدين. اطمئنوا، بس بشرط التزامكم بالدين وأن تكونوا يقظين وحذرين. هذا وعد كتبه الله على نفسه في آيات عديدة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بأفواههم، يريد بنفخة من أفواههم يطفئ نور الشمس. هل هذا ممكن؟ شلون ممكن؟ مستحيل. هكذا هذا الدين كنور الشمس، يمكن بنفخة من أفواههم يردون يطفئون هذا النور؟ لا يستطيعون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذن هم لا يستطيعون أن يتمكنوا من المؤمنين المخلصين الصادقين. في الحديث الشريف عن الإمام الباقر الحسين قال المؤمن أصلب من الجبل. كيف؟ يعللها الإمام، يقول الجبل يستقل منه بالمعاول، تأخذ منه بالمعاول تنقصه، أما المؤمن لا ينقص من إيمانه شيء. فالمؤمن أصلب وأقوى وأرسخ من الجبل. إذن هذا المعنى الخامس أو الحقيقة الخامسة، أنهم لا يستطيعون قضاء على هذا الدين أو إضلال المؤمنين الصادقين المخلصين. ما يقدرون. إن استطاعوا فإنهم، وهم لا يستطيعون، إنما يتمكنون من الجهل، من يتبعون الشهوات ويتبعون الشهوات، هم يريدون هؤلاء، هو مريد أن يصل الحقيقة. إذا الحقيقة السادسة اللي يمكن أن نقولها هنا أن هذه الحرب المستمرة من الأعداء رغم أن تكلفتها باهظة صحيح وتحملنا ثمن كبير، مثل الحرب الفرد العسكرية فيها شهداء يسقطون وفيها جرحى وتتيتم أطفال وتترمى النساء ودمار لاقتصاد وخسارة لأموال، هذا افترض الشكل الحرب العسكري. وأشكال الأخرى أيضا فيها خسائر وقد تكون الخسائر كبيرة، هذا صح، لكن هذا لا يمكن أن يكون مبررا وذريعة للتنصل عن الدين وللتقاعس عن نصرة الدين وللتكاسل عن نصرة الدين أبدا. الدين هو قيمة الحياة بالدين، زينة الحياة هو الدين. فإذا بنى واحد يتكاسل يقول هذه المواجهة تكلفني، هو يحب حياة الدعاء والراحة والكسل ويتخلى عن مسؤولياته، لا هذه ليست عذرا أبدا. لذلك تلحق الآية ومن يرتدد منكم عن دينه، ليس عذرا، لا يقبل منه عذره، صح. المواجهة فيها تكاليف باهظة، هذا صحيح، وفيها ثمن فادح، هذا صحيح، لكن هذا المبرر لأن الإنسان يتخلى عن دينه ويلتحق ويذوب في مشاريع أعداء الإسلام ويقع في شراك مكائدهم ومصائدهم وخدعهم؟ أم هذا كلمة حتى لا القرآن قالها وأيضا يكررها إلى اليوم. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا منطق اليوم أيضا موجود، هاي أمريكا هاي حسب وصف ذاك يقول هاي ربنا الثاني أمريكا، أي نعم، فقسمي يجعلها مبرر. هذه هل ثمن الفادح ممكن يكون فادح؟ نعم، القرآن يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن مع فرق وترجون من الله ما لا يرجون. فإذا هذه الحقيقة السادسة أن لابد من التمسك بالدين مهما كانت. قلنا مثال مواجهة العسكرية خسر، لا افترض الاجتماعية. يمكن اليوم أنتوا هذا الجيل لحقتوا على الحجاب المرأة يكون شيء يعني طبيعي ومعتاد وربما هو الغالب، أو الشباب عند لحية ويصلي بالمسجد هذا اعتيادي ويمكن حالة عامة. لكن لو عدتم للذاكرة مثل أجيالنا بالثمانينات، لا طالبة جامعية وتلبس حجاب مثلا لابسة ربطة، هاي مية حكاية تواجهها من خلال زميلاتها بالجامعة والجهات الأخرى، اتحاد الوطني من طلبة العراق وأمثال من هذا، تخلف وهذا رجعية وهذا إلى آخره، والشباب كذلك إذا يصلي وإذا كذا. فأكو ثمن إذن، صح، التمسك بالدين والالتزام بالدين نعم يكلفك ثمن مثل هذا وأمثاله، يعيش ضغط اجتماعي غير طبعا ضغط الأمني، هذا خواهم موجود أكيد لأن تهدد، ضغوط الأمنية موجودة بأنواع أشكالها القاسية. فالبنت حيث إذن فتاة أمام هذا الضغط لا تستطيع أن تستمر بالصمود، تترك الحجاب، واللي يتذكر يعني أو يسمع من العاشوها كيف كان وضع الحجاب يومئذ مثلا لدى النساء، يمكن بالمية لو تلقى لك واحدة اثنين طالبات الجامعات محجبة. فإذا أكو ثمن نعم، لكن هل هذا الثمن مبرر لأن الإنسان يتخلى عن دينه؟ الآية تقول لا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، هذا عذر غير مقبول، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هؤلاء الذين يذوبون ويطبعون ويسيرون في مشاريع أعداء الإسلام بحجة أنه ما نقدر نقف في وجههم، هؤلاء إذا أردنا نعارض مشاريعهم يفعلون بذلك. هاي الكلمة سجلها القرآن الكريم قبل الآن، من ذاك اليوم سجلها، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لا هذا مقبول. هذا إذن الحقيقة السادسة التي تكشفها الآية الكريمة. السابعة، الحقيقة السابعة، أننا أولى الناس المسلمون وأهل الدين أولى الناس بالمبادئ الإنسانية وأشدهم حرصا عليها وتمسكا بها، لكن ما يصير نلتزم من طرف واحد والأعداء ينتهك هذه الحرمات، محل الشاهد الآية الكريمة بدأت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال، نحن المتمسكون بحرمة الأشهر الحرم، نحن المحافظون على الدماء، نحن المحبون للسلام، لكن لما أنت البعيد أيها العدو أنت تنتهك الأشهر الحرم، أنت تعذب المسلمين وتفتنهم عن دينهم وتطردهم من ديارهم وتهجرهم وتصادر أموالهم، فتريدني من طرف واحد أنا ألتزم بحرمة الأشهر الحرم وأنت لا، فلو اثنين نلتزم، هذا من اليوم هم موجود. إذا شخص واحد مثلا من رعايا تلك الدول أصيب بضرر أو تعرض لسوء في بلاد المسلمين تنقلب الدنيا، وهذا منافي لحقوق الإنسان ومنافي للأعراف الدبلوماسية، أو يجب اتخاذ الإجراءات. جاءنتوا ذلك البعض تسحقون شعوب كاملة، تقتلون نساء وأطفال وتدمرون منازلهم على رؤوسهم وتحرمونهم من أبسط حقوق الحياة، هاي ما تحاسبون أنفسكم عليها. بس إذا صار شيء جزئي من هالقبيل في بلادنا فالآية تقول يسألونك عن شيء، نحن أهل الحرم، نحن المحافظون على الحرمات والمقدسات، ونحن الملتزمون بالمبادئ، وما عندنا قضية الغاية تبرر الوسيلة أبدا، هاي كلها مبادئنا، لكن ننتظر منك أنت أيضا أن تلتزم بهذه المبادئ. فما نريدنا من طرف واحد نلتزم هاي ما مقبولة، هذه لو نلتزم اثنيناتنا لو، إذا لا تلومني حينئذ حينما أدافع عن نفسي هذا، وإلا هم ما بقوا حرمة في مكة، من تهكوها عذبوا المسلمين قتلوهم، أب والدي عمار بن ياسر قتل عذبوهم شردوهم هجروهم من الحبشة وإلى المدينة صادروا أموالهم، لكن لما يحصل حادث في شهر حرام تقولوا انظروا ذولا أتباع محمد صلى الله عليه وآله، هذولا لا يلتزمون بشيء ولا عندهم حرمة ولا يراعون حرمة. لا، القرآن الكريم واضح، الله تعالى التزموا أنتم بحرمة الأشهر الحرم، نحن نلتزم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، نعم ليش لا، كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، كل أنتم فعلتموه والفتنة أكبر من القاتل. فإذن هذه الحقيقة السابعة التي يمكن أن تستفاد من الآية، هو سبب النزول حتى يكون واضح، يعني لماذا نزلت هذه الآية، خرجت سرية من المسلمين بقيادة عبد الله بن جحش حتى تعترض قافلة لقريش، فالتقوا إلى مع تلك القافلة، وكان اليوم الأخير من شهر جماد الثانية، وكان هناك تردد هل ثبت هلال رجب لو ما ثبت هلال رجب، كان تردد، فانقسموا المسلمين فريقين، فريق يقول هل شهر رجب وشهر رجب من الأشهر الحرم ولا يجوز لنا أن نتعرض لهم، الآخرون قالوا لا ما العدة هذا من جماد الثانية، فإن الحق أن نقتل هؤلاء ونصادر أموالهم، وفعلا قائد السرية قرر أن يقتل من هؤلاء ويأخذ الغنائم وأتى بها إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الخلاف وهذا الكذا ترك الغنائم لم يتصرف بها، ينتظر حكم الله تعالى، فنزلت الآية يريدون منا أن نلتزم بحرمة أشهر حرم، ويقولون شلون تقتلون وفي شهر حرام، هم بقوا حرمات المشركين ومقدسات ما انتهكوها حتى يطالبونا، ولا ونحن أهل المبادئ ونحن المتمسكون بالمبادئ ونحن الحريصون على الدماء وكل ما يساهم في حقن الدماء، ما دام عرف بالجاهلية موجود أن أشهر الحرم الأربعة لا يجوز فيها القتال، نحن معكم، نحن نريد السنة كلها ماكو قتال ولا أكو عدوان ولا أكو ظلم، لكنه لابد من المقابلة بالمثل. فتعرض المسلمون بسبب هذه الحادثة إلى حملة تضليل إعلامي خنسمي وتشكيك بقياداتهم، أفقدهم الثقة بأنفسهم، لكنه لما نزلت هذه الآية طمأنته. وهذا ما يحصل طبعا في زماننا الحاضر وفي كل زمان، هاي يطالبون المسلمين أن يلتزموا بالأعراف الدولية وبالقوانين الدبلوماسية، ولا يجوز لكم كذا وكيف فعلتم كذا، وهاي حقوق إنسان وهاي إلى آخره. أما هم مطلق السراح، هم يفعلون بالشعوب ما يشاءون، يقتلون، يسلبون، يدمرون، يصادرون، يفرضون حصار على شعوب كاملة، يعطون الحق حتى يعترضون على قوانين. لما نوقش قبل مدة قانون مكافحة البغاء والمثلية والشذوذ الجنسي، شوف شلون قامت قيامتهم. وفي هذه الأيام لما صار بينهم البرلمان أن يناقشوا التعديل على قانون الأحوال الشخصية، شوف تهديداتهم، يهددون العراق بعقوبات اقتصادية وسياسية إذا أقر. ما هذا التدخل في شؤون أغلبية تريد أن تقر قانونا يحفظ لها عقيدتها والتزام، ومن دون إجبار للطرف الآخر؟ هذا آخر، يبقى القانون الوضعي يريد يعمل به من يعمل، لكن نحن المتدينون نريد أن نسير بأحوالنا الشخصية على طبق الحكم الشرعي. أين المشكلة في ذلك؟ وين الخلل؟ وين العدوان؟ وين الظلم؟ ومع ذلك يهددون العراق بعقوبات سياسية اقتصادية. فإذني لما توصل يومهم، هم لا يريدون أن يلتزموا بشيء أمامك، وهم يفعلون ما يحلو لهم، لكن من توصل لك لا، ما تقوم الدنيا ولا تقعد كما يقال، ويتدخلون. وغير ذلك قوانينها التمكين المرأة والجندر ومال الأنف الأسري، شنو عنف أسري؟ ما يردون الوالدين يربون أولادهم تربية صالحة، هذا كله يعتبر من وجهة نظرهم هذا عنف أسري. غير طبعا همجيتهم في هذا، نحن العراق كمثل، من 91 جبناها من ذيك الحرب يسموها الخليج الأولى إلى 2003، وشفنا شلون أنواع متعددة من القنابل باليورانيوم المنظم وأسلحة دمار شامل، والتقارير تقول ربما العراق 1.5 مليون ضحية خلال هذه الهجمات المتعددة. هذا كله ما يخالف، لكن إذا تعرض أحدهم لشيء فالقرآن الكريم يقول إذن هذا ما يمكن أن نقبل به، أن تريدون منا الالتزام من طرف واحد، فلا بد إذن من الانتباه إلى هذه الحقائق التي أفرزتها هذه الآية وكشفتها، وأن ساحات المواجهة مع العدو الذي يريد نقض ديننا ومسخ هويتنا متعددة وحروبه متنوعة، فلا بد من توسيع معنى المواجهة. هذا الفكرة التي يجب أن ننتبه إليها، توسيع معنى المواجهة وإعداد القوة تطبيقا للآية الكريمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لابد من توسيعها وتعدد فهمها، هاي في مساحاتها المتعددة لتشمل كل أشكال المواجهة، إعلامية، ثقافية، اقتصادية، أخلاقية، عقائدية، سياسية، في كل هذا. حتى نقتصر الوقت إذن بلا شرح، نقرأ فقط: إن رأس الحربة في حربهم الناعمة لتدمير عقيدة المجتمع المسلم وتفكيكه ومسخ هويته وسوقه نحو الانحطاط والحيوانية والهمجية هي المرأة. إن فسدت المرأة يعلمون أفسد المجتمع، وإن صلحت المرأة صلح المجتمع. فرأس الحرب في مشاريعهم المرأة، فهي أداتهم الفعالة إذا استطاعوا إقناعها بالتخلي عن عفافها وحجابها وقيمها النبيلة، وحولوها إلى أداة للاستمتاع مشغولة بالتباهي بأدوات الزينة وأحدث موديلات، شوف الترويج الإعلامي لهذه الأمور، وأحدث موديلات الملابس واللهو والعبث والتفاهات، تناقضات، يشوفوا ما يسوون برامج وعليها يمكن فد ملايين الإعجابات، على شنو؟ افترض الطبخ، زين شو من نقول المرأة وظيفتها أن تلزم بيتها وأطفالها أو تربيتهم، يقول لك هذا التخلف. ليش المرأة من تلتزم بعفافها وبيتها وأسرتها وتربيهم تخلف، وهم برامج طولها عرض أو ساعات يعلم ليش هذا الطبخ تخلف وهذا الطبخ حضارة وترويج ملايين المشاهدات وقنوات فضائية. تناقضات كنا نلتفت إليها حتى لا ننخدع بها. هذا يريده كما يدفعونها باتجاه تخريب الأسرة والنظام الاجتماعي باسم تمكين المرأة والتحضر والحرية ونبذ العفاف. لذلك شوف نسب الطلاق زيادة كثيرة وتدمير البيوت لأنه كبت يعتبر وتخلف ورجعية وازدياد حالات الطلاق والخيانة الزوجية والعنف الأسري شاهد على نتائج هذه الخطة الخبيثة. فلا بد أن نستلهم من نساء الإسلام العظيمات مثل كتابنا الأخير اللي طبع عن أم سلمة دروس الوعي والإصلاح والشجاعة والعفاف والعزة والكرامة. ولنا في العقيلة زينب صلوات الله عليها لا بد من التعريج على الحسين عليه السلام وكربلاء. هذا قلنا هذه الدروس تنفعكم إن شاء الله كخطباء. أولا تفعيل للقرآن الكريم واستلهام من القرآن الكريم ويمكن التعريج على قضية الحسين في نهايتها أليس صعبة. ولنا في العقيلة زينب صلوات الله عليها مثل أعلى في شكل من أشكال الجهاد يعجز عنه أشداء الرجال حيث أطارت فرحة يزيد والأمويين وأذنابهم وأجبرتهم على الصحو من سكر الانتصار المزعوم حتى اضطر يزيد إلى البراءة من الفعل وإلقاء اللوم على ابن زياد في قتل الحسين. الروايات موجودة إن يزيدا أمر أن يصلب الرأس الشريف على باب داره وأمر أن يدخل أهل بيت الحسين عليه السلام داره. فلما دخلت النسوة دار يزيد خرجت هند بنت عبد الله بن عامر ابن كريز امرأة يزيد فشقت الستر وهي حاسرة فوثبت على يزيد وقالت أرأس ابن فاطمة مصلوب على باب داري؟ فغطاها يزيد وقال نعم فأعولي عليه يا هند وابكي على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصريخة قريش. عجل عليه ابن زياد فقتله قتله الله. لاحظ كيف أجبرت العقيلة زينب على أن يتبرأ من الفعل الشنيع بعد أن كان فرحان به ويتباهى به باعتبر نصرا واحتفالا. وقد تمثل جهاد العقيلة زينب عليه السلام في بيان حقائق الدين. هذا شكل من أشكال الجهاد مو الجهاد بالسيف لا. وقد تمثل جهاد العقيلة زينب عليه السلام في بيان حقائق الدين وإرساء دعائمه وهداية الناس إلى القادة الحقيقيين وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الأطهار وفضح الحكام الفاسدين وإيقاظ الناس من الجهل والغفلة والتضليل الإعلامي وغسل الدماغ وتشويه المفاهيم التي كرسها الإعلام الأموي. فعلينا أن نستلهم الدروس والعبر من حركة العقيلة زينب عليه السلام ونتدبر في خطبها ونتعرف على سر الوثوق بالنصر النهائي الذي أطلقته في كلماتها كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. مع من تتكلم؟ مع الملك اللي له هذه السلطة النافذة ويأمر بظلمه. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله. هذا خطاب. إن أعداء الإسلام يرون في منهج العقيلة زينب عليه السلام تهديدا لسلطاتهم الاستكبارية وخطرا عليهم جميعا طبعا لأنها سلام الله عليها لم تتحدى يزيد الشخص. حتى نقول هذا أمر تاريخي وانتهى في وقته وخلاص لا. الأعداء المستكبرين يفهمون سلوك العقيلة زينب ويفهمون خطاب العقيلة زينب ويفهمون تأثيرها في وعي الأمة ويقظتها. زينب ما وقفت أمام شخص يزيد فقط، أمام منهج يزيد، وهم يعلمون أن منهج يزيد هو منهجهم اتباع الشهوات والاستئثار بأموال الشعوب والظلم والعدوان وتعطيل القوانين الإنسانية. يقول لك احنا مثل يزيد، هم ويزيد واحد في منهجه. فإذن إن أعداء الإسلام يرون في منهج العقيلة زينب عليه السلام تهديدا لسلطاتهم الاستكبارية وخطرا عليهم جميعا، لأنها لم تتحدى يزيد الشخص فقط، وإنما يزيد السلوك والمنهج الذي هم سائرون عليه، والقائم على اتباع الشهوات وتبديد ثروة الشعب واستعباد الناس والاستخفاف بالمقدسات وتشويه الحقائق والطبقية، وهو ما اشترطه يزيد على أهل المدينة بعد استباحتها في واقعة الحر. ها، يجب أن تأتون وتبايعون على أنكم عبيد ليزيد. وفيهم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا لابد أن نلتفت في النهاية إلى عظمة نعمة الله تعالى أن جعلنا في هذا الصف، صف أهل البيت سلام الله عليهم، الموالين لهم، العاملين لإعلاء كلمة الله تعالى ونشر الإسلام. هذه النعمة، لما هذه الاصطفافات نراها أمامنا ونتثبت نحن في أي صفين، في هذا أم ذاك، نشكر الله تعالى على ذلك. إن وجودنا في صف العاملين لإعلاء كلمة الله تعالى ونشر الإسلام والتعريف بفضائل أهل البيت عليهم السلام وسمو مقامهم ومعالم مدرستهم الشامخة يحتم علينا إدامة الشكر لله تعالى، مع الاعتراف بالعجز عن شكر هذه النعمة التي من الله تعالى بها علينا، فهي استجابة للدعاء وتحقيق لأمنية يا ليتنا كنا معك. وها نحن بفضل الله تعالى في معسكر الإمام الحسين عليه السلام، ونعمل لتحقيق الأهداف التي خرج الإمام الحسين عليه السلام من أجلها وضحى بنفسه الشريفة ومن معه لتحقيقها، حتى بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هكذا، فإذا كنا نحن عاملون على استنقاذ العباد من الجهالة وحيرة، نحن إذن على منهج الإمام الحسين وعلى خط الإمام الحسين، وإذن قد استجاب الله دعانا حينما نقول يا ليتنا كنا معك. نسأل الله الثبات على دينه والتوفيق لطاعته ونيل رضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.